لما الشعب يعاين حضور الله يشوف ربنا ويتأكد منه ويتعامل معاه. كان في الأول موسى بيرعى شوية غنم، لكن دلوقتي بيرعى ناس، بيرعى شعب، فكان لازم يجيبهم زي ما جه، وشاف هذا الحضور ان هذا الشعب ايضا يعاين هذا الحضور. كان عايز الشعب يرى المنظر، وفعلا الشعب شاف الجبل كله بيدخن نار وبروق ورعود، ولكن الجبل لا يحترق. فعاين حضور الله نفس المنظر، وياخد اعلان من هذا المنظر. وده فعلا اللي عمله ربنا، انه سلم الشعب الوصايا من خلال هذا المنظر. فلما شاف المنظر وسمع الاعلان تلقى الدعوة، انت تبقى شعب خاص لي، ميراث خاص بي، مملكة كهنة، شعب مقدس. فأخذ الدعوة بتبعية الله. فنفس اللي حصل لموسى، موسى قاد الشعب ان يحصل له نفس اللي حصل له، يشوف المنظر، يسمع الاعلان، ياخذ الدعوة. عشان كده هذا الاصحاح خروج 19 بيمثل نقطة الذروة في تقدم اسرائيل اللي مستمر نحو نصيبه الروحي، انه يكون امة مقدسة، مملكة كهنوت، شعب مختار. طبعا اسرائيل ما فهمش دي، ما فهمش الكلام اللي ربنا قاله له، انك تبقى لي، انا اخترتك من وسط شعوب العالم، من وسط شعوب الارض كلها، عشان تبقى مملكة كهنة ليا. ما فهمش النصيب الروحي، لكن ركز على النصيب الارضي. برغم ان هنا في الدعوة زي ما هنشوف ربنا ما بيتكلمش خالص على اي نصيب ارضي، ده ربنا بيقول له ان حفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، وانتم تكونون لي مملكة كهنة وامة مقدسة. ربنا بيتكلم عن نصيب روحي، ما جابش سيرة ارض يمتلكوها. لكن اسرائيل رفض النصيب الروحي وتمسك بالنصيب الارضي، وما زال حتى الان يطلب النصيب الارضي، وهو غفلان جدا عن النصيب الروحي. عشان كده الاصحاح ده اصحاح الظهور الالهي لشعب اسرائيل، او زي ما احنا بنسمي عيد الغطاس ثيوفانيا او الابيفانيا او الظهور الالهي. برضك شعب اسرائيل كان ليه ظهور الهي على هذا الجبل. يقول في الشهر الثالث عند خروج بني اسرائيل من ارض مصر، في ذلك اليوم جاءوا الى برية سيناء. في الشهر الثالث، في الشهر الثالث اعلن الله ليهم من فوق الجبل. شافوا ربنا، رأوا مجد الله على الجبل في اليوم الثالث. شوفوا الأرقام وحلاوتها في الكتاب المقدس. يوم الثالث ده يوم الايه؟ قيامة. رقم 3 ده رقم القيامة، استعلان الله القائم من بين الأموات. ارتحلوا من رفاديم، شفنا في رفاديم دي حصل حادثتين، حد فاكر رفاديم حصل فيها ايه؟ ايه اللي حصل في رفضيم؟ حتى الاولانية ضرب موسى الصخرة بالعصاية فخرج منها مية، والحادثة الثانية واجه اسرائيل شعب عماليق وانتصر عليهم. ده اللي حصل في رفضيم. نقلوا من رفضيم وجاءوا الى برية سينا، جبل سينا. رفضيم دي اللي هي حاليا اسمها وادي فيران، وجبل سينا اللي هو وادي الراحة سانت كاترين، مسافة ما بينهم 63 كيلومتر. وجبل سينا ده أعلى قمم الجبال في مصر، اللي بيسموه جبل موسى هو نفسه جبل سينا، هو جبل كاترين. جبل شاهق قمته لما تبص وانت ماشي ناحيته تلاقي قمة كده وكأنها داخلة في السماء، قمته شاهقة واصلة للسماء، داخلة جوه زرقة السماء. ما هو الجبل ده هو الوصية، والجبل ده يرمز للوصية باستمرار، ان الوصية دي حاجة عالية وعلوها ده يدخلني فين؟ في السماء. يقول انه في الشهر الثالث من خروج بني اسرائيل، تعالوا نحسب حسبة بسيطة كده، الشهر الاول اللي هو شهر ابيب خرجوا منه يوم كام في الشهر الاول؟ 14 نيسان، ليلة 14 نيسان. وهنا وصلوا في الشهر الثالث عند جبل سينا، وفي اليوم الثالث من الشهر الثالث نزل الله قدامهم على الجبل واداهم الوصية. يبقى ما بين خروج شعب اسرائيل من مصر اللي فيه الذبح خروف الفصح ليوم استلام الشريعة على الجبل كم يوم؟ نحسبه 14، ليلة 14، بقيت الشهر كم يوم؟ 17 يوم، لان يوم 14 هيتحسب، ادي 17 يوم. وبعدين شهر كامل 30، وبعدين 3 ايام يبقوا 50 يوم. ما بين ذبح خروف الفصح وما بين ظهور الله على الجبل واستلام الوصية في جبل سينا. ذبح خروف الفصح ده كان رمز لمين؟ صلب المسيح. وخمسين يوم من الصلب يجي عيد البنتقسطي يوم الخمسين، عيد حلول الروح القدس على الكنيسة. نفس اليوم مسيح اتصلب 14 نيسان، حل الروح القدس بعديه بخمسين يوم في نفس التاريخ. بالروح القدس ده هو روح الحرية، وده اليوم اللي حلت فيه الشريعة بالنسبة للإنسان الوصية، اليوم اللي فيه الإنسان استلم الوصية. عشان كده بعكس ما احنا فاهمين الوصية ما هياش تحكم من الله فيا، الوصية مش حد لحريتي اعمل كده وما تعملش كده، الوصية ما هياش حرمان ليا، الوصية ما هياش امتحان ليا هسمع ولا مش هسمع الكلام، لكن الوصية هي قمة الحرية بالنسبة للإنسان. عشان كده الوصية لابد أن نقبلها بالروح القدس، فتحرر الوصية الإنسان. وده اللي قاله داود لما شاف وصية ربنا بنظرة الروح القدس، قال له: أما وصاياك فواسعة جدا، تمشيت في رحب. رحب يعني ايه؟ وسع، لأني طلبت وصاياك. بعكس ما احنا بنبص لوصية ربنا انها بتحد من حريتنا او بتتحكم فينا او بتحرمنا. تمشيت في رحب لأني طلبت وصاياك. كانت الحاجة اللطيفة ان شعب اسرائيل عاش غريب في البرية، تايه في البرية، فكان محتاج للوصية عشان تهديه. وده اللي قاله داود: غريب انا على الارض فلا تخفي عني وصاياك. غريب انا على الارض فلا تخفي عني وصاياك، لان وصاياك هي اللي بيها ارشدتني واعنتني وعزيتني. وصلوا لوادي الراحة ونزل الشعب مقابل جبل سينا. كل الشعب قعد في الوادي، لكن في عدد 3 يقول: وأما موسى فصعد إلى الله فنداه الرب. خدوا بالكم من ترتيب الأفعال. موسى اللي صعد من نفسه فربنا، مش ربنا نداه فهو صعد. موسى اللي طلع من نفسه. وهنا يورينا اشتياق موسى الشديد جدا وتحركه القوي انه يصعد الجبل عشان يشوف حضور ربنا. كان عنده اشتياق شديد جدا ورغبة عارمة، انه حتى لما وصل ما قالش طب استريح، طلع جري على الجبل فوق. هتشوفوا ان في اليوم ده يعني فعلا موسى هيجي في اليوم الثالث ده يطلع وينزل 7 مرات، يطلع وينزل 7 مرات. لكن يورينا مدى لهفة موسى على انه يطلع باشتياق شديد جدا الجبل علشان يشوف حضور ربنا. المنظر اللي اختبره قبل كده وظل جوه قلبه مشتعل ويقوده في اشتياق انه يرى هذا المنظر مرة اخرى، فصعد بالضبط زي المرة الاولانية لما قال اميل لانظر هذا المنظر. يقول: فلما رآه الرب أنه مال نداه. وهنا تتلاقى إرادة موسى مع إرادة الله. يقابله ربنا في نفس الوقت بمناداة له، لأن ربنا ليه نفس الاشتياق أن يعلن حضوره لموسى بل لشعبه عشان يمنحهم هبة لثباتهم. الإنسان اللي بيبحث عن حضور ربنا وبيشتاق لحضور ربنا هيلاقي نفس الاشتياق في قلب ربنا أيضا. فنداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل. وربنا هنا بيسر انه يذكر الاسمين، ما هو يعقوب هو اسرائيل، لكن ربنا بيذكر الاسمين. تقول لبيت يعقوب اللي هم بني اسرائيل، بيدي الدعوة للاسمين برغم ان هم شعب واحد شخص واحد. بعكس ابرام، ابرام لما ربنا غير اسمه لابراهيم ما رجعش ابدا وذكر ان اسمه ابرام. من اول ما قال له انت اسمك ابراهيم وفضل يقول له على طول ابراهيم، وما رجعش الاسم الاولاني ابدا. سارة نفس الحكاية، سراي بقت سارة وما رجعتش سراي تاني. كان يعقوب الوحيد برغم ان ربنا غير اسمه لاسرائيل، لكن ظل يناديه احيانا يعقوب واحيانا اسرائيل. وفي المرة دي اللي هيخش فيها العهد بيذكر له الاسمين. قلنا لما كنا بندرس شخصية يعقوب ان يعقوب ده يرمز الى الانسان العتيق، الانسان اللي مليان مكر وخداع وخبث وغش وعنفوان. واسرائيل ده يرمز الى الانسان الجديد الذي نظر الله، الامير الذي نظر الله وجاهد مع الله وغلب. الاسم الجديد اللي ليه علاقة بإيل، الذي ينتمي الى إيل، إيل يعني الله. يعقوب ده كان اسمه الماسك بالعقب، اللي ماشي يجري ورا الناس يتتبعهم ياخد حاجتهم. الحاجة العجيبة هنا ان ربنا بينادي الانسان باسم يعقوب اللي فيه الانسان العتيق، الانسان الضعيف، او حالته في الواقع، او ده الواقع اللي الانسان بيعيشه انه يعقوب، اللي بيتصرف بحسب الانسان الارضي وبحسب الانسان العتيق. واسرائيل ده الانسان اللي مولود في الرجاء، الناظر الله، اللي داخل في علاقة مع الله. وهنا ربنا بيتعامل مع طبيعتي القديمة على رجاء انه يثبتني في الطبيعة الجديدة. رغم كوننا بيت يعقوب بحسب الواقع وبحسب الجسد اللي احنا عايشينه وبحسب الطبيعة اللي احنا عايشينها، الطبيعة اللي عمالة تغلط، لكن مطالبين ان احنا نصير بني اسرائيل بدلا من بيت يعقوب، نصير الشعب الناظر الله المتمتع برؤية الله وبحضور الله والمنتسب الى الله، ان نتحول دائما الى اسرائيل، ان نتغير، ان نخلع الانسان العتيق ونلبس الجديد الفاخر الذي يتجدد بحسب صورة الله خالقه، زي ما بيقول بولس في الرسالة بتاعته. والله يعرف طبيعة ضعيفة اللي موجودة فيا، لكن مع هذا بينادي على الطبيعة الضعيفة اللي فيا علشان يحولها للطبيعة الجديدة المنتسبة إليه. هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، شفتوا انا عملت ايه من اجلكم، ضربات العشر حتى قتل الابكار، شق البحر، غرق فرعون ومركباته في البحر، خروجكم في البرية، عمود النار والسحاب، المن والسلوى، المية اللي سقتها لكم، انتصاركم على عماليق، شفتم كل اللي أنا عملته معاكم، وقبلتم اللي أنا عملته معاكم. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. يا ريت نحفظ الآية دي لان هي دي معاملة الله معانا باستمرار. انا حملتكم على اجنحة النسور، شلتكم على جناحاتي لحد ما جبتكم لحد عندي، جئت بكم الي. ودي باستمرار علاقة الله بالإنسان، علاقة النسر. حتى في سفر التثنية إصحاح 32 تسبيحة موسى، في تثنية 32 عدد 9 يقول التسبيحة الرائعة بتاعته، هقراها لكم بس ياريت تبقوا صحيين للكلام. إن قسم الرب، قسم الرب يعني نصيب الرب، هو شعبه يعقوب، جبل نصيبه، حظ ربنا يعقوب. وجده في أرض قف وفي خلاء مستوحش. يعقوب ده ربنا لقاه في برية قفرة جدة خربانة، وفي خلاء مستوحش خارب، عمل فيه ايه؟ احاط به، حوط عليه ولاحظه، فضل شايفه على طول، وصانه كحدقة العين، زي ما الجفن ده بيشيل او بيحمي حدقة العين، ربنا صان يعقوب. كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف، النسر يفضل يطير حوالين العش بتاعه، العش اللي فيه الفراخ بتاعته الصغار بتوعه، يرف يهولهم يحامي عنهم. ويبسط جناحيه، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف، ويبسط جناحيه يضلل عليهم، ويأخذها ويحملها على مناكبه. النسر يشيل الفراخ النسور بتاعته يشيلها على كتافه ويطير بيها. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. علاقة الله بينا علاقة النسر بالفراخ بتاعته. لاحظه وصانه كحدقة عينيه، اطلاع ربنا المستمر علينا، نظرة ربنا باستمرار لينا، وحضوره الدائم حوالينا، يحوطنا ويرف علينا ويبسط جناحيه علينا. وعنيته الفائقة بينا، كما يحمل صغاره ويحلق فوقهم. يحملها على أجنحته القوية ويطير بيها فوق قمم الجبال الشاهقة وفوق البراري المغفرة. ما هو ربنا يبقى شايلنا على جناحاته القوية، حملتكم على أجنحة النسور، وعديت بيكم جبال عالية وبراري قفرة خربة. الجبال العالية دي هي الوصية، والبراري المغفرة دي ترمز للتجربة. المسيح جرب فين؟ في البرية. وكأن المسيح بيشيلنا علشان يرفعنا إلى مستوى وفوق مستوى الوصية عشان نعرف نشيلها، والمسيح بيشيلنا عشان يعدي بينا التجارب على جناحاته القوية. ده اللي ربنا عمله مع شعبه وما زال يعمله مع كل واحد فينا. لو انتبه الإنسان لهذا الموضوع. ده ربنا ده بيعمله مع كل واحد، وعمله مع شعبه، لكن للأسف شعبه ما حسش باللي ربنا عمله معاه. وفر كل احتياجاتهم ودفع عنهم ضد الأعداء، كان بيرف حواليهم عشان يطرد طيور الجارحة التانية اللي جاية تخطفهم وهم ضعاف، هرب الأعداء عنهم وطرد الأعداء، وده اللي بيعمله علشاني. حتى لما بيقول يحرك عشه، ساعات النسر عشان يعلم ولاده الطيران، ما الفراخ الصغيرة طول ما هي قاعدة في العش مبسوطة أبوها عمال يلطفها ويأكلها ويشربها ويلعبها ويهولها ويصد الأعداء عنها، عمرها ما هتتعلم الطيران. هي هتطير ليه؟ ما كل حاجة متوفرة إيه؟ ليها. لكن عشان النسر الكبير يعلم ولاده الطيران يقوم عامل إيه؟ يروح جاي بجناحه وخابط العش قلبه. ففجأة الفراخ دي تلاقي نفسها في الهواء، تضطر غصبا عنها تفرد جناحاتها وتتعلم الطيران. بس عينوا عليها، لانها لو تعبت وما قدرتش تفتح جناحاتها هتقع تموت. لكن هو على طول عينه على كل فرخة صغيرة مش قادرة تطير، بسرعة ينزل تحتها ويشيلها على جناحاته. لكن لازم يعلمها الطيران. ساعات الواحد يبقى قاعد جوه العش عمال ياكل ويشرب ومبسوط والامور اللي حواليه كلها مستريحة، وفجأة يلاقي كل الامور اللي حواليه دربكت عليه، العش اتقلب. الله، هو ربنا سابني؟ هو ربنا نساني؟ هو ربنا مش اخد باله مني؟ لا، ده ربنا بيعلمك الطيران. ربنا بيعلمك ازاي تكبر، ازاي انت تعرف تواجه الاعداء. لازم تكبر، لازم تنضج، لكن عينه عليك، وقت ما هتتعب هينزل يجيبك، يحملها على مناكبه، عينيه على النسر الصغير قبل ما يقع يتخبط ويموت. عشان يصيروا هم ايضا نسورا جبارة تقدر تحلق وتطير، تقدر تواجه الاعداء، وتقدر تجيب اكلها، وتقدر تربي صغار غيرها. يحرك عيشه. من ضمن الحاجات اللطيفة اللي بتحكى على النسور، النسر يجي في موسم التزاوج، يعرف منين الذكر ان الانثى موافقة عليه، يعملوا حاجة لطيفة جدا، يطلعوا فوق قمة جبل شاهق، وبعدين الانثى لو موافقة انها قبل هذا الذكر واثقة فيه وبتحبه، تروح عاملة حاجة لطيفة، تروح ضم جناحاتها قفلاها ورمية نفسها من فوق الجبل، دي علامة انها موافقة. يوم الذكر فارد جناحاته وبسرعة يطير وينزل تحتها ويحملها يشيلها. هي الفكرة انها لما ضمت جناحتها ورمت نفسها انها وثقت فيه انه في اللحظة المناسبة هيلحقها قبل ما تتخبط تموت، دي علامة انها وثقت فيه، انها وثقت في قدرته انه هينجدها في اللحظة المناسبة، وفي قدرته على انه يحملها. ادي النفس اللي عايزة ترتبط بالله، وثقة في ان الله في اللحظة المناسبة هيوصل لها، وان الله في قدرته يستطيع ان يحملها على منكبيه. عشان كده يقول لهم انا حملتكم على اجنحه النسور. النسر ليه وضع كبير جدا في الكتاب المقدس، لكن هو اشاره للعلاقه اللي بيننا وبين ربنا، واللي ربنا مستعد انه يعمله في كل نفس فينا، حتى لو حرك العش لاحظه وصانه كحدقة العين، احاط به كما يحرك النسر عشه، وعلى فراخه يرف ويطفد جناحيه، يحملها على مناكبه، هكذا اقتاده وحده. اهو ربنا عمل كده مع شعبه، وقاد هذا الشعب لوحده، وحمل هذا الشعب طول الطريق، حملهم وعبر بيهم البحر والبرية، وحفظهم وواجه الأعداء فرعون وعماليق، ووفر ليهم طعام وشراب، وظلل عليهم في السحابة، ونور ليهم في وسط الظلمة. وحرك العش، نقلهم من مكان لمكان، وقادهم من منطقة لمنطقة، علمهم الطيران والمشي. هو ده النسر بتاعنا، الكلمة المتجسد. عشان كده يوحنا اللي ذكر كلمة الكلمة المتجسد بنديله رمز الايه؟ النسر. النسر ده يقدر يطير، حلق على ارتفاعات عالية، ويطير وعينيه مفتوحة تجاه الشمس، ما يغمضش عينيه. عشان كده يوحنا ده اللي حلق في اللاهوتيات، هو اللي قال لنا لقب الكلمة المتجسد. النسر بتاعنا اللي نزل علشان لحد عندنا، عشان يحملنا كلنا في جسده. فدانا بحياته وطار بينا الى اعلى السماوات، اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. عشان كده يقول لهم انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. انا ما اقدرش اجي لوحدي لربنا، لا نستطيع ان ناتي من ذواتنا، لكن هو اللي لازم يجيبني لحد عنده. عشان كده يقول المسيح لا يقدر احد ان ياتي الي ان لم يجتذبه ابي. ما نقدرش نوصل لربنا من نفسينا، لازم هو اللي يجيبنا ليه. انا حملتكم وجئت بكم الي. لكن كل اللي عليا ان انا اسلم له نفسي عشان يشيلني، عشان يحملني لحد ما يجيبني لحد عنده. ما عدش ارفص، ما عدش اعيط، ما عدش اتذمر، لاني لو مش عايز اتشال، مش عايز اسلم نفسي علشان يشيلني، مش هيجيبني لحد عنده. وده كل اللي انا بعمله، ان انا بسلم ذاتي ليه، فهو يشيلني لحد ما يجيبني لحد عنده. جئت بكم الي، هو المبادر بعمل كل شيء، هو اللي بيبتدي بكل شيء، وبدونه لا نقدر على اي شيء. عشان كده قال بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا. محدش يقدر يوصل لربنا الا لما ربنا يجيبه. طب انا دوري ايه؟ دوري ان انا اسلم نفسي لربنا عشان ارضى اتشال بربنا. المرحله الاولى في تاريخ شعب اسرائيل هي قبول الخلاص عشان شعب اسرائيل. ده يخرج كان لازم يقبل شعب اسرائيل اللي ربنا بيعمله في حياتهم، قبول اللي ربنا بيعمله من اجلي. اول مرحلة في حياتي وفي خلاصي ان انا اقبل اللي ربنا صنعه من اجلي. عشان كده يقول لهم انتم رأيتم ما صنعت، شفتوا قد ايه انا حبيتكم، شفتوا قد ايه انا اتصلبت من اجلكم واتألمت من اجلكم، شفتم ان انا قمت عشان اقومكم معايا، شفتم انا صعدت عشان اساعدكم معايا، كل ده انا قدمته علشانكم، انتم ما عملتوش حاجة، كل ده انتم ما عليكم الا انكم تقبلوه، تعرفوا اللي انا عملته علشانكم وتقبلوه. دي المرحلة الاولى من الخلاص، اعرف ما صنع المسيح لاجلي واقبله. بس في مرحلة تانية مهمة جدا عشان يكمل خلاصي. ما فيش اني اعرف اللي المسيح عمله من اجلي واقبله لكن بقى يكمل. ايه المرحلة التانية يا رب؟ فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. سمعتم، واللي سمعتوه ده تعملوا فيه ايه؟ تحفظوه، يعني تطوعوه. عشان كده الجزء الثاني من خلاصي يرتبط بالطاعة، ان انا انفذ اللي يقولهولي. الجزء الاول من خلاصي ان انا اعرف اللي عمله من اجلي واقبله، بس مش معنى كده اني خلاص. بعض الكنائس الغير ارثوذكسيه بتقف عند هذا الحد، تعرف ان المسيح عمله من عدلك واقبله بالايمان، حلو، بس ده الجزء الاولاني من خلاصي. الجزء الثاني بقى يستلزم الطاعة، يستلزم الجهاد، ان انا اسمع الصوت ومش بس اسمعه، احفظه، اطوعه، اعيش بيه، اخضع له. ومن هنا تبتدي المرحلة التانية في تاريخ شعب اسرائيل، اللي للأسف شعب اسرائيل فشل فيها بالرغم من كل اللي عمل الله من اجل هذا الشعب. وارجو ان احنا كمان ما نفشلش فيها. الطاعة دي مهمة عشان تثبت في اللي انت خدته، وتثبت في اللي ربنا صنعه من اجلك. بدون الطاعة ما يحصلش كده. فداء الله للانسان يستلزم في المقابل ليه استكابة متبادلة من الإنسان تجاه هذا الفداء. ما هوش مقابل للي ربنا ادهلنا، لأن محدش يقدر يدفع مقابل للي ربنا صنعه من أجلنا، ولكنه مبادلة حب بحب. نحن نحب لأنه حبنا أولا، بس الحب ده مش شوية مشاعر ولا كلام ولا ترانيم، الحب ده عبارة عن فعل طاعة، فعل حياة للي هو بيقوله. ناس كتيرة جدا بتحب ربنا شفوي. احنا ممكن نهين في غرام ربنا شفويا، لكن فعل الطاعة بنهرب منه. وده اللي ربنا حطه بقى في المرحلة التانية من خلاص شعب اسرائيل. ما الذي كان الله ينتظره الا استجابة طوعية اختيارية. عشان كده قال لهم إن، فالآن إن، إن دي يعني كل واحد وإيه مزاجه. إن ربنا عايز طاعة طوعية مش إجبارية، طاعة اختيارية بإرادة الإنسان وبحرية الإنسان. هي صحيح إن شرطية، لكن هو عايز طاعة إرادية طوعية، ما هياش قهرية. إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي، ده اللي ربنا بينتظره من كل واحد منا، ان احنا نعيش وصيته، ان احنا نعيش كلمته. ينتظر منهم ان هم يسمعوا ويحفظوا، ولكن لا يجبرهم على الطاعة. بين لهم ما يليق ان يفعلوه استجابة لمحبته ليهم ولكل ما عمل لأجلهم. عشان كده في حاجة طليق ان احنا نقدمها لربنا استجابة لكل اللي عمله ربنا من أجلنا. لازم نقدم له حاجة، مش لكي أخلص، ولكن لأني خلصت ينبغي أن أتصرف كما يليق بهذا الخلاص. أعمالي وطاعتي مش سبب خلاصي، لكن أعمالي وطاعتي نتيجة لهذا الخلاص المجاني اللي ربنا قدمه لي. لأني نلت الخلاص، هذا الخلاص المجاني يليق بي أني أطوع وأسمع صوته أحفظ عهده. فشل إسرائيل في الطاعة لأنه ما كانش عنده ثقة في ربنا ولا إيمان في ربنا. شعب عنيد قاسي الرقبة. أذكر قصة سمعتها عن قد إيه اليهود قصاه جدا في عدم الطاعة وعدم تصديق الله بالذات. قصة لطيفة. أب عنده ابن، أب يهودي عنده ابن، الابن ده كسر حاجة في البيت، فابوه طلع يجري وراه عشان يضربه. فالواد طلع يجري وابوه يجري وراه. الواد طلع يجري فوق شجرة وطلع اتخبى فوق الشجرة، ابوه مش عارف يجيبه، قعد يقول له انزل. قال له لا مش نازل. قال له انزل. مش نازل. قال له انزل خلاص، انزل ومش هعمل لك حاجة. الواد متردد، يقول له خلاص انزل ومش هعمل لك حاجة، انا مسامحك انزل. الواد في الاخر صدق ابوه ايه ونزل. نزل من هنا وابوه اداله علقة تمام من هنا. فالواد قاعد يصوت، مش انت قلت لي انزل وانا سامحتك؟ قال له ما اضربكش علشان انت كسرت الحاجة. قال له امال بتضربني ليه؟ قال له انا بضربك عشان صدقتني، وانا قلت لك الف مرة ما تثقش في حد حتى ابوك. هي دي معاملة مش اليهود، معاملتنا مع الله. نحن ما بنصدقوش حتى ابونا، تربيتنا كانت كده. ده هو عايز يديله الدرس ده، عايز يقلمه عشان يعلمه انه ما يصدقش حد حتى ابوه. فده انعكس على علاقتهم بالله. دلوا العلقة علشان صدقوا، هو مش عايز يصدق حد. بيربوهم على عدم الإيمان، على عدم الثقة. عشان كده احنا بنحمل فينا هذه الطبيعة. شعب قاسي واحنا غلاظ الرقبة زيهم تمام. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي، حبيبي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. تكونون لي ملكا خاصا لأن لي كل الأرض. صحيح كل الأرض بتاعتي، كل الشعوب دول بتوعي، لكن أنا عايزكم أنتوا حاجة خاصة ليا. تكونون لي مملكة كهنة، مملكة كهنة وأمة مقدسة. كلمة تكونون لي خاصة دي لو ترجمتها في الإنجليزي treasured position، يعني ميراث ثمين. تريجر يعني حاجة ثمينة غالية. تكونون لي ميراث ثمين غالي في نظري. بالعبرية الكلمة دي سجلاه. سجلاه جت منها كلمة العربي سجل. سجل يعني ايه؟ يعني حاجة مسجلة كملك خاص معترف به ويمتنع على الكل اقتناؤه دون صاحب هذا اللي مسجل باسمه، كميراث خاص بي وحده فقط، حدش تاني يمتلكه غيري. ده الميراث الغالي الثمين اللي ربنا اراده لهذا الشعب. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. مقدسة يعني مخصصة مفردة، مملكة كهنة تجمع ما بين الملوكية والكهنوت. ده اللي كان ربنا عايزه في هذا الشعب، لكن هذا الشعب فشل في انه يكون كده لربنا. ما بصش للنصيب الروحي، لكن فضل مركز على النصيب الميراث الارضي الجسدي، وده اللي هو تمسك. الميراث الروحي انه يكون كهنة لربنا. كهنة دول يخدموا، يشفعوا، يصلوا من اجل الاخرين، يقدسوا الاخرين. وده اللي كان ربنا عايزه من شعب اسرائيل، ان شعب اسرائيل يقدس العالم كله، يبقوا كهنة للعالم كله. لكن فشلوا. عشان كده في العهد الجديد احنا خدنا هذا الموضع في سفر الرؤيا. يوحنا يقول وجعلنا ملوكا وكهنة. بطرس الرسول في رسالته يقول اما انتم، احنا يعني المسيحيين، فجنس مختار، كهنوت ملوكي، امة مقدسة، شعب اقتناء، شعب مقتنى، ميراث غالي، لكي تخبروا بفضل من دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب. يعني احنا شغلتنا كحاجة ثمينة جدا عند الله، شغلتنا ان احنا نخبر، نخدم الاخرين. ده اللي كان ربنا عايزه من شعب اسرائيل، وبقى دور علينا ان احنا نخبر الاخرين عن الذي دعانا من الظلمة الى نوره العجيب. نتكلم عن المسيح اللي طلعنا من ظلمة الخطية الى النور العجيب. هي دي شغلتنا، هي دي مكانتنا كمسيحيين. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، واما الان فانتم شعب الله. اول كنا مرفوضين، لكن دلوقتي احنا بقينا شعب الله. احنا شعب الله اللي بنقوم بهذا الدور، ان احنا نكون امة مقدسة، كهنوت ملوكي. واللي بيدرس في العهد القديم كله ده اللي كان ربنا عايزه من الشعب ده، لكن الشعب ده ما عملهوش. فأشعياء 61 يقول لهم: أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا. تكلم عن شعب إسرائيل، تدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا. ده اللي كان مفروض يعملوه، يخدموا ربنا بين الشعوب، فما عملوش ده، فبقى ده دورنا اللي احنا لازم نعمله، ان احنا نكون كهنة الرب خدام إلهنا. يقول لها فشاية 60: قومي استنيري، لأنه جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. نفس اللي ربنا نور عليها، لأن هذه الظلمة تغطي الأرض كلها، أما أنت فنور الله يشرق عليك، مجد الرب عليك يرى. إذا كانت الدنيا كلها ظلمة وربنا منور عليك، فأنت لازم تنوري في الظلمة دهية. أما عليك يشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. إنك تنوري للتانيين علشان هم كمان يوصلوا ليك، بقى هو ده دورنا. لكن إسرائيل فقد ده كله، ما قدرش يحققه. كان الشرط اللي ربنا حطه ان اسرائيل كملك خاص لله، كشعب مختار، ده مرتبط ان هم يكونوا في عهد مع الله، يلتزموا بيه ويحفظوا ويعملوه. لكن اسرائيل ما عملهوش، عشان كده اسرائيل سقط. دخل معهم في اتفاق انهم مملكة كهنة، وكلمة مملكة مرتبطة ارتباط جوهري بان هم يكونوا كهنة، يكونوا خدام، يخدموا. ولانهم ما خدموش فسقطت الملوكية عليهم. عشان كده اسرائيل حاليا ما هياش تخدم العالم، ولكنها فكرة سياسية تعتمد على السياسة واستخدام القوة والسيطرة واخضاع. مش دي الفكرة اللي كان ربنا عامل اسرائيل علشانها. لهم تبقوا أمة مقدسة، مخصصة لله، مكرسة لله، ولكن سلوكها ورفضها الإيمان بالله حرمها من أنها تكون شعب مقدس ليه. عشان كده ده بقى دورنا إحنا، إن إحنا بقينا في كهنوتنا العام. عشان كده إحنا ملوك وكهنة بمعنى الكهنوت العام، إن كل واحد بيقدم ذبايح لربنا. كاهن ده شغلته يقدم ذبيحة، في ذبيحة الصلاة. يقول له: ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. في ذبيحة التسبيح، في ذبيحة العطاء، التوزيع، في ذبيحة الشفاعة، ككاهن يشفع من أجل الآخرين. كلمة كاهن معناها باني جسر. باني جسر يعني بيبني جسر عشان يوصل واحد للتاني. فشغلتي أنا ككاهن إن أنا أعمل جسر ما بين الإنسان وما بين الله، وما بين الله وما بين الإنسان. الإنسان يعدي لربنا وربنا يعدي للإنسان. أعمل علاقة بين الله وبين الإنسان. نسعى كسفراء عن المسيح، وده شغلتي ككاهن، أدخل الناس في علاقة مع الله. في ذبيحة الخدمة والبذل، في ذبيحة الألم وقبول الألم من أجل الآخرين، في إن أنا أذبح إرادتي ومشيئتي من أجل الله. في ذبائح كتير يستطيع الإنسان إنه يقدمها لربنا. ولأن إسرائيل فشل في هذا الدور، فبقى علينا إحنا نقوم بهذا الدور. وإذا فشلنا إحنا بهذا الدور، فحنكون برضك نصيبنا الرفض زي ما هذا الشعب رفض. عشان كده ترجعوا تاني يقول فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة أمة مقدسة. هذه الكلمات التي تكلم بها إلى بني إسرائيل. هذه الرسالة اللي ربنا بيقولها لنا. خلاص ليس فقط أن تعرف ما صنعه المسيح لأجلك وأن تقبله، لكن أيضا أن تطيع صوته وتتصرف كما يليق بدعوة الخلاص اللي أنت أخذتها. سفر خروج إصحاح 19 عدد 7. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب وضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب، فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب، فقال الرب لموسى ها أنا آتي إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب، فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونون مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب فيه أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى رميا بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش. أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل. شفنا المرة اللي فاتت أن انتقل الشعب من رفديم وجم إلى جبل سينا، الجبل اللي موسى عاين فيه حضرة الله للمرة الأولى من خلال منظر العليقة المشتعلة، وربنا كلم موسى وقال له روح قل للشعب أنتم رأيتم ما صنعتم بكل المصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. وصلوا لجبل سينا وكان بيرافقهم عمود السحاب بيظلل عليهم، والله تكلم لما استقروا مقابل جبل سيناء وفردوا خيامهم. موسى صعد الجبل متلهف بسرعة للمنظر اللي شافه الأولاني، فربنا لما لقاه متلهف ندى من على الجبل وقال له روح قل للشعب انتوا شفتم إنما حملتكم على أجنحة النسور فتحفظوا عهدي. ربنا بيكلم موسى وتبقوا لي أمة مقدسة مملكة كهنة. ده كان دعوة ربنا للشعب والرسالة اللي حملها موسى لهذا الشعب. ربنا دعاهم إن هم يكونوا خاصة ليه وان هم يكونوا أمة مقدسة، مملكة كهنة لخدمته في العالم. موسى خد رسالة من الله ونزل بلغها للشعب، فكان رد الشعب سريع وفوري. قالوا له كل اللي ربنا قاله احنا نفعله. إجابة فورية وحاسمة وقاطعة، وكانت الإجابة دي بمثابة وعد من الشعب بطاعة الله بلا قيد وبلا شرط، حتى من قبل ما يسمعوا ربنا هيقول لهم ايه في العهد بتاعه. إجابة فورية بلا قيد وبلا شرط ان احنا نطاوع ربنا. وهي دي باستمرار طبيعة الإنسان. ما أسهل الإنسان إنه يقدم وعود لمين؟ لربنا. ما أسهل الوعد بالطاعة. ربما مئات المرات وعدنا ربنا إن احنا نكون ليه ونسمع كلامه، إن أنا وعد ربنا أنا يا رب هعمل الموضوع ده اللي أنت بتقولي عليه، او انا يا رب هبطل اعمل الحاجة اللي انا بعملها دي اللي ما بترضكش. يا ما وعدت ربنا وعود كتيرة، ويا ما خلفنا هذه الوعود ولم نتمم هذه الوعود، بالظبط زي ما عمل هذا الشعب. ادى ربنا وعود بالطاعة لكنه ما صنعش اي شيء من هذه الطاعة مطلقا امام الله. عشان كده المرنم بيقول لربنا تعهدات سم يا رب ايه باركها. الوعود اللي انا بديها لك خليها حقيقية يا رب. ما اسهل عليا ان انا احط شوية وعود قدام ربنا لكن ما بعملش حاجة منها. نقطة خطيرة جدا في حياة كل واحد فينا. لكن الحاجة الاعجب من كده، بصوا محبة الله الفائقة. بالرغم علم ربنا السابق بانهم مش هيسمعوا ومش هيطوعوا ومش هينفذوا التعهدات اللي عملوها والوعود اللي قالوها، لكن الله لا يعاني للانسان بما يعلمه الله مسبقا عن الانسان، بان الانسان هينكث كل وعوده ومش هينفذ حاجه. لكن ربنا في محبته بيعاملنا بما يأمله فينا من طاعة. برغم انه عارف مسبقا ان محدش هيطاوع، لكن ربنا ما بيبصلناش من منظر الوحش. نحن ياما وعدنا وانكرنا. مشكلة الحياة الروحية، مشكلة كل واحد، والسبب الاساسي اللي فيه كل واحد حياته بتتأخر روحيا. لكن الله عارف ضعف البشر ويذكر أننا تراب. فربنا قال له لما استلم الرد ده من موسى، كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب، قال لهم، قال للربنا الكلام اللي قالوه له. راح ربنا قال له حاجة تاني خالص. فقال الرب لموسى: ها أنا آتي إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. ربنا نقل على موضوع خاص بموسى شخصيا. قال أنا حاجي وهتكلم معاك والناس كلها هتسمع الصوت اللي أنا بكلمك بيه عشان يؤمنوا بيك إلى الأبد، صدقوا فيك على طول. قال: طب وانت يا رب يهمك ان الشعب يصدق في موسى ولا انت عايز الشعب يصدق فيك؟ انت ليه بتركز الكلام على موسى؟ كانت اجابة ربنا تحمل ما يدل معرفة الله المسبقة بضعف الإنسان وبأساوة الإنسان وبسرعة ارتداد الإنسان عن كل وعد الإنسان بيحطه. فعشان كده أول ما اعتنى به الرب قبل ما يعلن عن حضوره للشعب هو إنه يؤكد دور موسى كوسيط. يؤكد دور موسى كوسيط بينه وبين الشعب. الحاجة العجيبة يقول له يؤمنون بك إلى الأبد. يعني دورك كوسيط بيني وبينهم ده عايزه يفضل على طول. ده عايز يا رب يبقى بينك وبين الإنسان وسيط. لأن بدون هذه الوساطة لن يكون صلة بين هذا الشعب وبين الله. ربنا بيركز على موسى ما بيركز على الشعب، لأن ربنا عارف الشعب بيرجع كتير في وعوده، لكن بيركز على موسى. ده هم لسه مجربين ربنا ومتذمرين على موسى في رفاذيم في مسة ومريبة، لهم تذمروا وقالوا نشرب منين؟ لأن في الحقيقة كانت وساطة موسى، برغم أن وساطة موسى كانت إلى حين، موسى مش وسيط إلى الأبد، موسى كان وسيط إلى حين لحد ما مات وانتهت وساطته. لكن كانت وساطة موسى رمز حي لوساطة المسيح. الله لما نظر إلينا في العهد الجديد ما نظرش إلى استحقاقنا أو لصدق وعودنا إمامه، لكن نظر إلينا من خلال المسيح، بالضبط زي ما نظر في العهد القديم للشعب اللي كان عارف مسبقا أنه مش هيطوع ولا حاجة، لكن نظر إليه من خلال موسى. فوساطة موسى دي كانت رمز وساطة أبدية لوساطة المسيح، لأنه واضح طبعا أن وساطة موسى لم تنجح. الدليل على أن وساطة موسى لم تنجح إيه؟ أن محدش من الشعب دخل أرض الموعد، ولا حتى موسى دخل أرض الموعد. لكن دي كانت رمز محدود لوساطة المسيح الأبدية. موسى في وساطته كان بيحاول يسترضي الله، انه يخفف من اثار تذمر الشعب وعدم طاعة الشعب المستمرة. برغم ان موسى فرحان جدا برد الشعب، ده هو طالع يجري بسرعة يقول لربنا الشعب موافق، يقول كل اللي انت قلته حايه هنعمله. وبعد ما ربنا قال له سيبك من موضوع الشعب وانا هتكلم معاك بصوت عالي مسموع من الكل عشان يعرفوا ويؤمنوا بيك الى الابد، يوم يرجع الكتاب ويقول ايه؟ واخبر موسى الرب بكلام الشعب. يعني موسى رجع عاد الكلام تاني قدام ربنا بيقول له لا، ده الشعب بيقول لك انه مستعد يعمل كل اللي انت هتقوله. بيكرر الكلام تاني موسى لربنا. موسى كان سعيد بحسن رد الشعب مع الله، فبيكرر الكلام تاني لربنا. لا يا رب انت ليه بتقول كده؟ ده الشعب اهو بيقول لك انا مستعد اعمل كل حاجة. لكن ربنا ما اداش اهمية لكلام الشعب مطلقا، وفضل مركز على وساطة موسى. كانت الإجابة باستعدادهم للطاعة صحيح خطوة أولى علشان يستعلن حضور ربنا في حياتهم، إنهم لازم يعلنوا استعدادهم للطاعة عشان يقدروا يمثلوا في حضرة الله. قديس ماري إفران السورياني يعلق تعليق لطيف على الحتة دي، يقول ان عشان تتمتع بحضور ربنا في الأول لازم تعلن استعدادك إنك تطاوع ربنا، لازم تعلن هذا الاستعداد. عشان كده لما بيجي بيعمدوه المعمد قبل ما يتعمد، عارفين في طقس المعمودية أول حاجة يعملها المتعمد في إيه في طقس المعمودية قبل ما يغطسوه في المية؟ جحد الشيطان. يقول أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك الشريرة، يعلن رفضه لعمل الشيطان، وبعدين يدور وشه ناحية الشرق ويعلن طاعته لمين؟ للمسيح. صحيح الأم اللي بتعمل كده أو الإشبين، لكن المعمدين في الأول لما كانوا كبار كانوا بيقولوا هذا الطقس. أول شيء عشان ربنا يحضر في حياتهم لازم يعلنوا استعدادهم لطاعة ربنا ورفض كل ما هو للشر. صحيح بعد كده بعد ما يعمدوه بيغلط، لكن كخطوة أولى إن لازم الإنسان يعلن استعداده للطاعة لربنا، لكل اللي ربنا هيقوله له. لازم الإنسان يحط الخطوة دي أولاً، أنا مستعد يا رب إن أنا أفعل اللي أنت عايز تقوله لي. عشان كده برضك حتى في التوبة مش بس اللي بيتعمد، اللي رايح يتوب قدام أب اعترافه وبيعترف لازم يعلن في اعترافه ان انا مستعد يا رب ان انا اعمل اللي انت عايزه ومعملش اللي انت مش عايزه. صحيح ممكن يرجع يغلط تاني، لكن على الاقل انه يكون عنده هذا الاستعداد انه يعلن الطاعة تجاه اللي ربنا بيقوله له. فعلشان يتمتعوا بحضرة ربنا كان لازم يعلنوا هذا الاستعداد. لكن ربنا ما زال مصر على وساطة موسى. موضوع استعداد الإنسان ربنا عايزه الإنسان يعلنه، لكن ربنا مش مركز قوي عليه لأنه عارف إن الإنسان هيرجع في كلامه كتير، لكن مركز على وساطة موسى. والله يسر ان انا لما اجي اعترف واقدم توبة لازم اقدمها قدام وسيط. واحد يجي يقول وليه الوسيط ده يعني؟ طب ما انا اعترف مباشرة على ربنا، لازم يعني اعترف قدام حد؟ ليه احط وسيط بيني وبين ربنا؟ اعترف لله مباشرة. أنا مش محتاج لوسيط. طب إذا كنت مش محتاج وسيط، طب أنت محتاج حد يعمدك ليه؟ طب ما تعمد نفسك. إذا كان الموضوع مفيش وساطة، ما الواحد ممكن يعمد نفسه. أنا مفيش حاجز بيني وبين ربنا، ومش محتاج حد يعمدني، لا كاهن ولا أسيس ولا خادم ولا غيره. أنا هعمد نفسي. إيه المشكلة يعني؟ هجيب مية وهصلي عليها وهنزل اغطس فيها واغطس نفسي فيها، ممكن اعمد نفسي. ليه وسيط؟ ليه اعترف قدام حد؟ اعترف لله مباشره. عجيب ان الله فاضل مركز على هذا الوسيط. إذا كان الإنسان ما شفناش حد في الكتاب المقدس حتى في الكنيسة الأولى اللي كان إيمانها قوي جدا كان بيعمد نفسه، كانوا بيروح يجيبوا فيلبس المبشر يعمد، يروح يجيبوا الرسل يعمدوا، بولس يعمد، حتى بولس نفسه كان لازم يعمده حنانيا. كان ممكن بولس يعني أبو الإيمان يقول طب ما أنا عمد نفسي، ما فيش داعي للوسيط. هنشوف دور الوسيط ده ليه، او دور ان فيه شاهد يكون على توبة الإنسان وعلى معمودية الإنسان. فهنا اتكلمنا عن وساطة موسى انها رمز لوساطة المسيح، عشان كده الله كان بينظر للشعب من خلال موسى زي ما بينظر لنا في العهد الجديد خلال المسيح، مع الفارق ما بين موسى وما بين المسيح. كان اول شرط للمثول في حضرة الله الاستعداد للطاعة. تاني شرط هو الاغتسال، تقديس. ربنا قال له كده: اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا، وليغتلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لانه في اليوم الثالث ينزل الرب امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. في الاول قال له هيسمعوا الصوت اللي انا بكلمك بيه، ودلوقتي بيقول له هيشوفوا منظر نزور الله قدام عيون جميع الشعب. تقديس والاغتسال كان شرط اساسي عشان الانسان يتمتع برؤية الله او بحضرة الله. قديس أوريجانوس يقول عبارة لطيفة: إن من يريد أن يسمع كلمة الله عليه أن يتقدس ليسمع الكلمة. خدوا بالكم الحتة دي، نحن ساعات بنبص الناحية تانية بس. يعني أنا محتاج عشان كلمة ربنا أسمعها إن أنا قبل ما أجي الاجتماع إن أنا أتقدس، أتنظف عشان اقدر اسمع كلمة ربنا. في نفس الوقت لما اسمع كلمة ربنا، كلمة ربنا تعمل فيها ايه؟ تنظفني. انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وده اللي حصل على مدى تاريخ الإنسان، إن عشان أقدر أقرب من ربنا تنفيذ الوصية يهيئني بدالة للوقوف في حضرة الله. تنفيذ الوصية، طاعتي لكلمة ربنا يديني دالة إن أنا أدخل لمحضر الله. ولما أخش لحضرة الله، وقوفي في حضرة الله يديني قوة ان انا نفذ الوصية واخش في دايرة. كل ما نفذ الوصية كل ما يبقى ليا دالة ان انا احضر في حضرة ربنا، وكل ما احضر في حضرة ربنا اخد قوة ان انا انفذ الوصية. كل ما اتقدس نفسي، اغسل نفسي من قذارة اللي موجودة عشان اسمع كلمة ربنا، هقدر اقرب من كلمة ربنا. ولما اقرب من كلمة ربنا، كلمة ربنا نفسها تقدسني اكتر. عشان كده المزمور يقول آية لطيفة قوي، مزمور 85: على الناس اللي بتخش في محضر الله عايزة تسمع كلمة ربنا، يقول: يسيرون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله. الإنسان يخش من قوة إلى قوة، يقدس نفسه علشان يسمع كلمة ربنا، فيسمع كلمة ربنا فكلمة ربنا تديله قوة للتقديس أكتر، فيستحق إن هو يسمع أكتر فيتقدس أكتر، فيسير من قوة إلى قوة ويتراءى أمام الله في حضرة الله. الإنسان اللي بيستعد بالاغتسال، والاغتسال صحيح كان زمان مجرد إن هم يستحموا ويلبسوا هدوم جديدة، لكن اللي كان معناه إن الإنسان يتطهر من كل بقعة خطية موجودة في حياته. ان الانسان يتقدس بالتوبة، ينقي الشر اللي موجود في حياته قبل ما يجي يسمع كلمة ربنا، عشان لما يسمع كلمة ربنا ياخد قوة اكتر علشان انه يسير في الطريق بقوة اكبر، فيسير من قوة الى قوة. فغسل التوب معناه غسل الجسد، تنظيف النفس من الخطية. وقال لهم تطهروا اليوم وغدا، يعني عملية مستمرة، مش تتغسل مرة وخلاص، لكن تطهر باستمرار. الثياب اللي بره النظيفة دي رمز لما يليق ان تكون عليه سيرة الانسان الخارجية، مظهره الخارجي يجب ان يكون في مظهر قداسة لائق، انعكاس لما في داخله من تطهير ومن تقديس. عشان كده السيرة الخارجية او المظهر الخارجي يعكس ما في داخل النفس البشرية. فقال له اغسل الشعب وفي اليوم الثالث يكون مستعدين. اليوم الثالث ده كان ليه دور كبير جدا في حياة شعب الله، لأن رقم 3 يشير إلى قيامة. شوفوا أحداث كتيرة حصلت في اليوم الثالث. إبراهيم لما كان رايح يذبح إسحاق مشي 3 أيام، وفي اليوم الثالث رأى الموضع فأخذ قدرة على أنه يقدم إسحاق ذبيحة، لكن من غير 3 أيام دول ما كانش ممكن يقدر. موسى يقول لفرعون نمشي مسيرة 3 أيام ثم نذبح لإلهنا، من غير مسيرة 3 أيام دي ما تبقى ذبيحتنا مقبولة. يونان النبي كان في بطن الحوت 3 أيام. هوشع النبي يقول وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. قوة القيامة. ما يقدرش الإنسان ياخد الوصية من غير ما تستعلن قوة القيامة في حياته. عشان كده احنا بالنسبة لنا بدون قيامة المسيح ما نقدرش نعمل حاجة، لان القيامة دي فجرت فينا قوة ان احنا نقدر نعيش الوصية ونتبعها. بقال له اول حاجة استعداد للطاعة، تاني حاجة الاغتسال والتقديس، تالت حاجة بعد 3 أيام تاخدوا القوة القيامة عشان تقدروا تقبلوا الوصية، رابع حاجة يقولها له وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما من بعيد أو يرمى رميا، بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش. رابع حاجة حط حدود. حدود دي عبارة عن نقطة محدش يقدر يتجاوزها، واللي هيتجاوز هذه النقطة هيكون مصيره الموت. في نقطة لازم أقف عندها ما أقدرش أتخطاها، وهي دي الوصية. الوصية معناها حد. ربنا حط لي حد، لو تعديت الحد ده فأنا عملت تعدي. تعدي يعني خطية. في كل أمور الحياة لازم أعرف النقطة التي ينبغي أن أقف عندها. الخطايا اللي احنا بنعيشها نتيجة ان احنا مش عارفين النقطة اللي احنا نقف عندها فين، عشان كده بنغلط. ممكن الإنسان في الأكل ما يعرفش النقطة اللي يقف عندها فين في الأكل، فتحصل له مشاكل. الجنس، الإنسان ما بيبقاش عارف النقطة اللي يقف عندها فين في الجنس، فيبتدي يعمل التعدي. العلاقات، الإنسان ما بيبقاش عارف النقطة اللي يقف فيها فين في علاقاته مع الآخرين، فيبتدي تحصل مشاكل. مشكلتنا باستمرار إن احنا بنندفع في كل شيء وما بنعرفش النقطة اللي نقف عندها فبنغلط. عارفين حكاية الأنافد؟ الأنفد ده حيوان صغير كده كله إيه؟ شوك. في مرة مجموعة من الأنافد ماشية مع بعضيها، هبت عليها ريح بردة شديدة جدا، فكل أنفد من الأنافد لقى نفسه كده لوحده، الدنيا باردة قوي عليه. فقالوا طب نعمل إيه؟ جريوا بسرعة تجاه بعض، قالوا نتدفى في بعض. فراحوا بسرعة خبطين في بعض، حصل ايه؟ عوروا نفسيهم. او ده اللي احنا بنعمله باستمرار في علاقتنا مع الناس. فلما جرحوا بعضيهم دم خر فوجعوا، قالوا طب نجري كل واحد بعيد تاني عن ايه؟ عن بعض. فجريوا كل واحد بعيد عن التاني، الرياح باردة، حسوا بالايه؟ بالبرودة. قالوا طب نعمل ايه؟ نقرب تاني. جريوا يقربوا بعض من بعض تاني، عوروا بعض تاني، بعدوا ويقربوا، بعدوا ويقربوا. هو ده اللي احنا بنعمله مع بعض، شوية نقرب من بعض قوي 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 فنعور بعض، فنروح بعدين عن بعض قوي قوي قوي. كل واحد يزعل من تاني ويغضب من تاني ويبوز من التاني، وبعدين يرجع يقول الاسطوانة المشلوخة باستمرار، بس ان حدش بيسأل فيا، سايبني. بعدين نجري نهرب من بعض تاني حد ما نعور بعض، بعدين لما نتوجع نروح سايبين بعض. ما بنعرفش النقطة اللي نقف عندها فين، عشان كده الإنسان بيغلط، لأنه ما بيعرفش الحد بتاعه. كل البلاوي والمشاكل اللي الإنسان عايشها لأنه مش عارف فين النقطة اللي يقف فيها. في المشاعر، في العلاقات، كل حاجة، في الجنس، في الأكل، في الشرب، في الشغل. ما هو ممكن واحد برضك ما بيعرفش النقطة اللي يقف فيها فين في شغله، لغاية ما الشغل بتاعه ده يخرب حياته الأبدية والأرضية. ما بيعرفش الحد بتاعه فين. الوصية بقى هي في مفهومها هي النقطة التي يجب أن أقف عندها، لأني لو تعدتها يبقى على طول أنا صنعت التعدي، والتعدي هو الخطية. خطية معناها أن أنا عورت نفسي وعورت الآخرين، جرحت نفسي وجرحت الآخرين. عشان كده قال لهم في حدود، في حدود لكل حاجة، اعرف النقطة التي يجب ان تقف عندها عشان ما تعورش نفسك وما تعورش غيرك. تعرف في الوقت المناسب اللي فيه تفرمل، لانك لو مش صاحي وانت راكب العربية وسايق هتخش في اللي قدامك، هتعوره وهتعور نفسك. عشان كده المتعدي هو الذي تجاوز الحد، حد الوصية. والمتعدي اللي تجاوز الحدود اللي عملها حوالين الجبل محدش يقدر يجيبه، لان الحد ده عشان يجيبه من هناك هيصبح هو كمان ايه؟ متعدي. لكن كل اللي يقدروا يقولوا له انهم ينذروه، ينادوا عليه، ما تروحش، ما تتعداش، لكن لو تعدوا هيرموه بحجر يرجم، حتى كمان لما يقتلوه ما يقدروش يمسكوه يذبحوه، ده لازم يموتوه عن ايه؟ عن بعد. حاضر. ربنا حط حدود لكل حاجة في الوقت المعين تقدروا تتقدموا. عشان كده يقول لهم كل اللي مس الجبل انسانا كان ام بهيمة لا يعيش، اما عند صوت البوق لما يدي انتهاء حضور الالهي فعندئذ يصعدون. في حدود للمكان، وفي حدود للزمان، في حدود لكل حاجة. حتى المثل يقول اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. المتعدي رغم انذاره وتحذيره لكن محدش عايز يسمع للانذار والتحذير، لا يمكن حد انه ينجيه من الهلاك، لانه تصرف كبهيمة لا تعي ما تفعل. واحد مثلا زي عيسو يسميه بولس الرسول انه كان مستبيحا. مستبيحا يعني ايه؟ ما كانش ليه نقطة يقف عندها، بلا حدود. ده الانسان المستبيح، انه ما عندوش حد يقف عنده. اشمعنى البهيمة بالذات؟ بهيمة حياتها كلها عايشة على الإدراك الحسي، على الجسد، أكل، شرب، جنس، وهي لا تعي شيء لكن تتصرف بكده. محدش يقدر يقرب من الوصية، من جبل الوصية بالطريقة الحسية، لأن الوصية دي قلنا تطلع للسماء. الجبل بتاع موسى ده داخل فارق السماء، واصل لحد السماء. عشان كده لابد من أن الإنسان ياخد قوة الروح اللي تديه انه يقدر يعيش الوصية وينفذ الوصية. عشان كده تعرفوا قلنا المرة اللي فاتت ان اليوم ده هو اللي اخدوا فيه الوصية كان هو يوم 50، اليوم اللي حل فيه الروح القدس على الكنيسة. وبالرغم ان في حدود، لكن الحدود دي هي في معناها قمة الحرية، لانه يقول حيث هناك روح الرب فهناك حرية. روح ربنا هو اللي بيدي الحرية الحقيقية. فكانت الوصية عهد بين الله وبين الإنسان. الوصية زي ما هنشوف كلها قايمة على المحبة. عشان كده يقول وأما غاية الوصية فهي المحبة، لأن العهد ده كان قايم على عهد محبة بين الله والإنسان. ربنا قال له في اليوم الثالث ينزل الرب قدام عيون الشعب. فنزول الرب امام عيون جميع الشعب علشان الشعب كله يتمكن من الاحساس بوجوده، بحضرته الالهية، على مستويين: مستوى سماع الصوت ومستوى رؤية العين، يدركوا حضرة الله. فنزول الرب على الجبل ده هو سر التجسد.